نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في دوحة من دوحات العلم مع برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب متابعينا الكرام بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة المتابعين شيخنا.
نعم.
هذا أخونا يقول: فضية الشيخ، لو أخبرتنا عن مشروع صحيح البخاري الذي يشرف عليه الشيخ علي العمران وعن شرحه فتح الباري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، مشروع صحيح البخاري اللي كنا نبشر به كثيرا لما نعلم من الخلفيات التي قام عليها المشروع أصلا من اعتماد الأصول الخطية النفيسة في العالم والفريق العمل اللي كون والمراجعات اللي قامت عليها والمداولات والتدقيق اللي قام على المشروع، يعني شيء يشكرون عليه القائمين عليه. اللي ما نتمنى معه إن شاء الله أن يكون الطبعة التي ستخرج صحيح البخاري إنها من أفضل الطبعات وأجودها وأحسنها بإذن الله، إذ تجتمع فيها إن شاء الله محاسن ما سبق من الطبعات الجيدة، وتتجنب يعني الثغرات اللي كانت فيما كان قبل من الطبعات. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران هو رئيس الفريق العلمي ومدير المشروع، وأنا اللي أعرفه أن المشروع تقريبا تم، هم في اللمسات الأخيرة ما بين كتابة بعض الفهارس أو بعض المقدمات، وإلا كصف وتدقيق وتخريج وتعليق ومراجعة تم الكتاب والله الحمد تقريبا 6 مجلدات تقريبا، وما بقي إلا اللمسات الأخيرة. هذا اللي أعرفه، ولو ما الأوضاع الموجودة كان يعني إن شاء الله أنه يعني كان سيكون في معرض كتاب الرياض أو شيء من ذلك يعني، لكن إن شاء الله أنه إننا راح أما قريب بإذن الواحد الأحد. والحقيقة هو طال، هو المدة التي كانت له طالت أكثر من 6 سنين، كان المفروض مدة ترى 1.5 سنة فقط يعني، كان حسب العقد يعني، أنا كنت أحد شهود العقد يعني اللي حاضرين والله الحمد. فالمقصود أنه إن شاء الله عما قريب تخرج الطبعة، وإن شاء الله نسر بخروجها بإذن الواحد الأحد. أما فتح الباري فالشيخ العمر لا يشتغل عليه، ليس له مشروع فتح الباري ولا فريقه العلمي، ما ليس لهم هذا المشروع إطلاقا. فأظن الأخ السائل وفق الله سمع خطأ أو أدخل معلومة في معلومة وحذف ما بينهما، فطلعت الناجح علي عمران يشتغل فتح الباري كذا يعني. لا، الشيخ علي لا يشتغل على فتح الباري، وإن كان فعلا فتح الباري هناك أيضا مشروع لتحقيقه قارب التمام إن شاء الله، هو تم لكن أعيد مرة ثانية من جديد لأنه وجدوا نسخة نفيسة جدا عليها خط الحافظ أو شيء من ذلك ومقروء عليه، فأعادوا العمل من جديد، وإن شاء الله أنه يخرج، لكن هذا أظن والله أعلم سيأتي فيما بعد يعني، يحتاج إلى شيء 2 سنة ونحو أو أقل من ذلك كمان. هم إن كان صدقوا فسنة بعد سنة سيخرج، لكن أنا ما أظن، ممكن أسأل الله التيسير. نعم. طبعا نحن ما نخبر بالدار ولا بكذا، والسبب أنه ترى الإخوة يتحفظون على معرفة هذه المعلومات، ولولا ذلك بشرنا وهو أحب إلينا حتى الناس تعرف، لكن أعرف لو عرفوا سيمطرونهم بالأسئلة. هذا الشيخ علي مسكين صجوه من كثر ما يراسلوه، وهذا وميتا وهذا، شوف إيش مشروع الشيخ بكر أبو زيد، يا كثر الرسائل تأتي، ومشروع البخاري يا كثر الرسائل تأتي. فالمقصود أنه يعني هم يتحفظون على الجهة التي تتولى إصدارها والعمل والتحقيق، وفقط من باب المعرفة الشخصية نعرف أنه هذا سيخرج وأنه في عمل، ونبشر الأخوة بهذا وننتظروا إن شاء الله نرى.
هذا أخونا يقول: هل يمكن يعني من الشيخ أن يخصص حلقة تساعد الباحثين في عناوين تحتاج إلى دراسة؟
والله هذا صعب يعني، أنا خصص حلقة أذكر فيها العناوين اللي تحتاج إلى دراسة أو أخذ رسالة علمية أو تأليف، هذا صعب أصلا البرنامج ما موضع لهذا أصلا. البرنامج هو لعرض النتاج العلمي والإصدارات العلمية والأبحاث العلمية لعرضها أصلا، ما هو لابتكار موضوعات تحتاج إلى كتابة أو شيء من ذلك، فهو ما ليس كذلك. مع العلم أننا نحن أحيانا نمر في البرنامج إلى بعض الموضوعات وأذكر فيها أن هذا يستحق رسالة، هذا محل بحث وهذا كذا. أنا أعجبني أحد الإخوة الفضلة، والله ما أدري من هو ولا في أين هو، أي بلد، في المئة الأولى من الحلقات يقول استخرج 25 موضوع ذكرت أنه يصلح رسالة علمية، قال فقيدتها، فيقول جزاك الله خير أنك سأفدتني وساعدتني في انتقاء رسالتي، هو كان محيوس إيش يختار الموضوع. هذا خرج قرابة 25، وهذا نذكر أحيانا في يجي مساق الكلام نقول هذا موضوع بحث، موضوع هذا يصلح رسالة علمية، هذا كذا. فهو إذا جاء الكلام في حال الإفادة أن هذا مما يحتاج فيه البحث ذكرنا هذا، أما نخصص فلا. مع العلم أن بعض إخواننا الذين يتصلون أنه اقترح علي موضوع، وبعضهم يقول لو تشوف لي مخطوط أنا في التخصص الفلاني، وبك تشوف لي مخطوط، ويشترط عليك المخطوط نفيس جدا وله أكثر من نسخة وأيضا لم يؤخذ من قبل، اللهم صل على محمد
مؤلف متقدم كمان
ومتقدم وأشياء شروط معينة يشترطها ولم يأخذه أحد في دراسة ولا كذا، ونسخة متوفرة وخطه جميل واضح ومقروء والكلام وما يتعدى كم ورقة. أنا بكل صراحة، أو حتى موضوعاتي وموضوع نفيس ومهم تحتاجه الأمة ولم يبحثه أحد والمراجع غزيرة، أنا بكل صراحة أنا أقول لهم لو حصلت موضوع فيه هذه الشروط والمواصفات أنا لن أتبرع به لحد، أنا أشتغل عليه، ليش أعطيك إياه؟ أنا أولى فيه. فهذه هي من فوارق بين باحث وباحث. الباحث الذي يبتكر الموضوعات أو الأعمال العلمية ليس كالباحث المستجدي لها، الذي هو صاحب رصيد علمي وقراءات، سبحان الله أحيانا يستنطر ذهنه ببعض ما مر عليه من الموضوعات تحتاج للبحث، هو يعرف لأنه قرأ ونظر وبحث وطالع، يعرف أين الثغرات، موضوعات تحتاج إلى بحث والتي شدت والذي أول الذي في مؤلفات لكن ضعيفة وما زال يحتاج إلى فيها بيان، أشياء ما يعرفها إلا الباحث والناظر. والذي يستجدي ما عنده شيء، لا يبي يطالع لا يبي ينظر ولا شيء، حتى بعض مثلا طيب هل عندك موضوعات مقترحة، يقول لا. طب هل طالعت مثلا فهارس، يقول لا. طب لا إيش يعني أعطيني شيء مما عندك، أعرف أنك أنت مجتهد وجاد، ممكن حط عدد من العناوين تستشير في الموضوع الفلاني يصلح ما يصلح، الموضوع الفلاني ممكن كذا، هذا ممكن الإفادة فيه. ونسأل الله التوفيق للجميع. نحن بس ودنا لأنه أنا أعرف أن بعض الباحثين أداهم الله يقصد تقضية المرحلة، هات رسالة مسألة بقضيها وبس، يعني بدعوى أنها العلم ليس محصورا، هذا مسوغات ابتداء بالنكرة، يعني العلم ليس محصورا في الرسائل العلمية، لحين هذه مهد نفسه ولهذا عطنا أي شيء ومشي يعني، وهذا غلط. هو مقطوع من عمرك سنتين أو أربع سنين في الدكتوراه وشيء، ترى مقطوع من عمرك. وبعضهم والله الهدف ترى الشهادة، يعني أيما كان البحث إن شاء الله يعطوه جيد جدا منخفض من عدة وأخذ يسموها الرتبة العلمية وانتهينا. ولهذا بعضهم بعد ما يخلص يروح يجيب مكتبته إلى الحراج ويوديها الحراج وبيحه في كتاب مستعمل كتبه يعني. فيعني المجتهد يظهر الباحث من اختياره للعنوان والموضوعات وتفريعه لها وفهمه للمسألة وتصوره لها ومعرفته لبعض المضان، هذا تساعده يعني تعينه، هذا جيد. أما الذي لا والله بخت تبها شيء جاهل وكذا، هذا والله صعب شوية. ونسأل الله التوفيق جميعا. نبدأ
بسم الله.
هذا يا ولدي اليوم عندنا كتاب، طبعا طول طريقة قاعد أبين لك أتكلم عن الكتاب. الحقيقة هذا من مبتكرات التأليف ومن عيون المصنفات القضائية عند الحنابلة من زمان من مئات السنين، من قرون يعني، ما أصلا لا يوجد عندنا في المكتبة الحنبلية القضائية كتاب مصنف مفرد يجمع لهم موضوعات ومسائل وفروع القضاء، القضاء مواد القضاء ومسائل القضاء عموما، كل مسائل القضاء لا يوجد عندنا هذا. شوف المالكية هم من المكثرين في الباب، والمصنفات المطبوعة لهم كثيرة جدا. الحنفية عندنا مجموعة كبيرة ومطبوعة أيضا، وهي عندهم مصنفات لكن دون المالكية الحقيقة. ثم الشافعية هم أقل منهم أيضا، ما كتب في القضاء وأحوال وأدب القاضي وغير أقل الشافعية. الحنابلة ما عندنا تقريبا ولا كتاب في الباب. لا تقل لي كتاب الطرق الحكمية لابن القيم، ترى هذا فقط لمسألة واحدة وهي مسألة الطرق التي يحكم بها القاضي، بس ما في شيء ثاني. بقية مسائل القضاء ما يتعرضها ابن القيم. ولا تقل الأحكام السلطان القاضي بيعلى، هذا في السياسة الشرعية، إنما جاء إلى القضاء لما سار من ضمن الولايات، جاء إلى مسائل تتعلق ترى بالولاية، ولاية قضائية فقط. فلا هذا ولا هذا، يغطي كل أبواب القضاء. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي المفنن الشيخ أحمد الدكتور أحمد بن عبد الكريم ابن بدران النجدي الحنبلي، وأحيانا يختصر ابن بدران النجدي الحنبلي بالبدراني، وفقه الله. يقول لما لم أجد كتابا في ذلك قال كنت أسأل المشايخ وأطالبهم أن يؤلفوا والعلماء في هذا الباب، قال فلما جلست سنين ما حد يستجيب. ترى هذا من الفتح من رب العالمين، أنك أحيانا أرب يدلك على باب ما أحد تطرق إليه، هذا من جهة كأنما يدخر الله لك كذا، يقول لك أكتب هنا، هذا أنت لازم تكتب فيه، ثم أنك تنشر الكتاب وتنشر الفكرة والموضوع، ثم أحد ما أحد ينشط لك، ما أحد حولك، وإذا به يبقى لك أنت يعني أكتب أنت يعني أن تكتب، فيمهد الله لك الباب ويسهل لك الطرق، فتجمع كتابا يكون للناس يعني علما في الباب، إذا ذكر يذكر هذا الكتاب. أخونا الحبيب قام نفسه يقول سألت المشايخ والعلماء وكلمتهم هل لنا كتاب؟ لا. طيب أكتب؟ ما حد كتب، وظل سنين. قال فقام في نفسي أجمع مادة، وبدأ يجمع المادة العلمية هذا من مدة طويلة، وهو في الأصل قاضي وتمرس على القضاء، فثار عنده صورة ومعنى مسائل القضاء وإجراءاته وقضاياه صورة ومعنى عندهم، فجمع في هذا الكتاب وحبر من الكتب الحنابلة الخالصة. ليس عندنا في هذا المجلد الضخم شيء من المراجع غير المراجع الحنبلية، كلها يا ولدي مراجع حنبلية، ويكاد يعني ما بقول يستوعب، يكاد يستوعب النقل والإحالات على كتب الحنابلة، وهو قد ألفه من حر العبارة واللفظ، وسبقه بحسن الصياغة وإجارة فقيه بمعنى الكلمة، يعني على قولة يا أخوانا فقيه معلم، فصاغ لأنه صاحب صنعة، هو قاضي أصلا. وسمى كتابه مفيد القضاة في أصول المحاكمات على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله، وجعل وقسم الكتاب هذا الذي أخرج هذا منه الجزء الأول فقط طرأ في هذا المجلد الضخم اللي يقارب أكثر من 600 صفحة، في قسمه لثلاث أبواب، قدم بمقدمة تميز لك قسمه ثلاث أبواب، باب يتعلق بالقضاء، شوف هذا صفة القضاء والقاضي، وتحته 10 فصول، كل فصل يسوق عبارته بطريقة ممتازة. الحقيقة ولدي لما قرأت فيه والله سبت نشوة وطرب، عجب لأنه هذا على طريقة الأوائل في التصنيف، من حر اللفظ تسبق العبارة، ما فيها تزيدات الأبحاث الأكاديمية والعلمية، ما فيها تخريج وإحالات بالطريقة اللي هي المطلوبة، يعني هي للأكاديمية مطلوبة أنك تفعل كذا وترجمة أعلى، ما في هذا الكلام، كلهم حنابل، يرجع طبقات الحنابل تجدهم كلهم، لكن التوثيق من الكتب وإعادة العبارة وتحرير المسائل، تحرير المسائل الحنبلية التي فيه، لأنه حيذكر يذكر مثلا يقول ولم أجد في الأصحاب فيها نصا لكن ذكر فلان، ويبدأ يعني فيه شوف من 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 الأقوال، من معرفتي بالأقوال والروايات والوجوه والتخريجات ما يسلم له في هذا الكتاب وفقه الله. وهو قد ذكر في الكتاب الباب الأول في كنا في صفة القضاء والقاضي وجعله في 10 فصول، والباب الثاني في الدعوة القضائية وأحكامه وجعل في 12 فصلا، والباب الثالث جعله في نثر من المسائل وهو في مستند القاضي الحنبلي في قضائه، وهو في هذا والجزء الأول قد أثراه بالفرائد والنكات العلمية في الأبواب، لكن في الأخير جعل مسردا للقواعد سماها قواعد تفيد القاضي الحنبلي تتعلق بأبواب القضاء، وفيه مبحث عن مسألة الحبس وحبس الحاكم والقاضي وشيء من ذلك. والكتاب أنا شوف إن شاء الله الإخوة يبان لهم الكتاب فيه موضوعاته وتحريراته، هذه أبواب وهذا الباب الثاني وفصوله، ثم يبدأ الفصل الأول في كذا في هذا في الدعوة وتعريفها، طبعا جاب إلى كل أبواب الدعوة وتعريفها وأنواعها، وهو شوف على صيغة الكلام المنثور المكتوب من حر اللفظ والتأليف، وإن ادعى جراحة كذا ما في المسألة الأولى المسألة الثانية، لا تصنيف ابتداء، وفقه الله. والكتاب في غاية التحرير، المراجع كله حنبلية وشيء يشكر عليه، وأنا أظن والله أعلم أنه سيكون لهذا الكتاب شأن بحكم أنه رأس في الباب الآن عندنا، بل مصنف وحيد فريد وله جزء ثاني سوف يتبع فيه إن شاء الله ما بقي من الأبواب ليستكمل كل أبواب القضاء على هذه الطريقة، لكن مع أنه ما رقمها كجزء الأول ثاني مع أنه ما ذكر أنه هذا هو الجزء الأول. طبعا قلنا الكتاب من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي أحمد بن عبد الكريم ابن بدران النجدي الحنبلي وفقه الله، من إصدارات دار البلد في مصر وبالاشتراك مع دار الفضيلة بالسعودية وفقه الله. هذا سلمك الله رسالته العلمية، وهي رسالة الحقيقة يعني هذا من أحد الرسائل النموذجية، أو بعدين يعيبون علينا لما نثني على بعض الرسائل، يا أخي نثني على بعض الكتب والرسائل لأنها تستحق الإشادة، وأنا أعرف أن بعض الإخوة إذا أشيد بالكتاب يحرص على الكتاب المشاهد ليلتقط منه نفائس الدرر والعلم، فمن يعني الإعانة والإفادة الإشادة بما يستحق الإشادة من الكتب أهل العلم. هذه رسالة تعب عليها صاحبها وجمع فيها مادة، طبعا الطريقة المادة العلمية التي فيها على 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 جهتين، في ناحية استقرائية ميدانية وهي جاء إلى قرارات المحكمة العليا وصكوك الإصدارات في المحكمة الاستئنافية وبعض البيانات من المحاكم الشرعية في المملكة عموما، طبعا المملكة العربية السعودية المحاكمة هي المقصودة في البحث الآن، وقراراتها القضائية أو أحكام القضائية، وجمع من هذه الجهات كلها ما يتعلق ما يخدم المادة العلمية عند لمحل الدراسة في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة، هذا أولا. ثم جاء إلى الموضوعات المهمة وحاول أن يناقش ويحاور عددا كبيرا من القضاة في شتى المحاكم، محكمة الاستئناف، محكمة التمييز، محكمة العليا، وعرض على 450 قاضيا، هذا كلهم حاورهم وطلب منهم آراءهم وناقشوا، هذا كبير يعتبر يعني. وهذا جميل، ضم عقول الناس إلى عقلك، ترى يثري المادة العلمية، لأنك حينئذ تكون على ثقة مما تخرج من النتائج، لأنه ليست لوحدك، وهؤلاء كلهم أصحاب ميدان، أصلا هم كانوا يعانون في المجال العملي من 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 المسألة التي تطرقها اللي هي محل البحث الآن. وهذا من الناحية الإجرائية. من الناحية العلمية جاء إلى الكتب العلمية، كتب المذاهب الأربعة مع الكتب القواعد الفقهية وما يتعلق بها من مقاصد وغيرها، والكتب المتخصصة في القضاء، واستخرج منها ما يتعلق بالمادة العلمية، فكان عندهم من المراجع أكثر من 600 مرجع، هذا غير المواقع العلمية التي رجع إليها في الأنترنت وشيء من ذلك. وسمى كتابه، هذا كتابه، اختلاف الأحكام القضائية دراسة فقهية مقارنة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ القاضي الدكتور أحمد بن عبد الكريم بن ناصر البدراني وفقه الله في هذا المجلد الضخم الذي قارب 900 صفحة تقريبا. وهو في هذا الكتاب اللي هو رسالة علمية، رسالة الدكتوراه، أثني عليها بدرجة امتياز مع التوصية بالطبع وهي أهل لها، قدم بفصل تمهيدي، فصل التمهيدي دائما معروف يا ولدي، فيه التعريفات والناحية التاريخية وبعض الشروط اللي هي مدخل دائما يكون للبحث الغالب يعني، مع أنه في مطلب عنده سماه السرد التاريخي، المسار التاريخي للنظام لأنظمة القضاء في النظام السعودي إلى عام 1428، ثم عقد مطلب للنظام الصادر عام 28 لأنه آخرها تقريبا المستقر الأحكام عندها والإجراءات النظام القضاء السعودي، وجاء إلى شروط القاضي وأشياء من يحتاج إليه، ثم قسم الكتاب إلى أربعة فصول. الفصل الأول جعله في مفهوم الأحكام القضائية وأقسامه وشروطه وحكمه الشرعي، هذا معرفة مباحث الفصل هذا، أي في هذه التفريعات. الفصل الثاني جعله سلمك الله في أسباب اختلاف الأحكام القضائية، وجعلها 10 أسباب رئيسة عنده، كل سبب جعله في مبحث، وكل مبحث تعده 5 أو 6 مطالب، يبدأ بتعريف السبب ما هو، يعني مثلا اختلاف الأحكام القضائية الناتج عن الخلاف الفقهي، يأتي مثل هذا في مبحث، يأتي في المطلب الأول ما هو الاختلاف الفقهي المراد الآن، نوعية الخلاف المقصود، الاختلاف التنوع وشيء من ذلك، ثم يبدأ إلى الشروط والخصائص الأركان وشيء من ذلك، موقف الفقهاء من هذا السبب ما هو، ثم المطلب الأخير دائما في كل مبحث يجعله عدد، يذكر عددا من المسائل اختلف فيها أحكام القضاء عندنا هنا لأجل هذا السبب، كلها يحيل إليها. طبعا تتفاوت في عدد النماذج المضروبة في الأمثلة، كان أوسعها السبب اختلف الأحكام القضائية الناتج عن التكييف الفقهي، جعل تحته 9 مسائل، طبعا الخلاف الفقهي تحته 8 مسائل. طبعا عندنا اختلاف الأعراف، اختلاف قراءتهم في النصوص القضائية، اختلافهم في مفهوم بعض القوانين الصادرة وأشياء من ذلك، هذه كلهم الدعوة القضائية التحق بها أو لا، كل سبب يتكلم عنه تحته مطال وتكلم عنه بهذه الطريقة مشت. طبعا لما يذكر المسائل يا ولدي ليس الهم دحين الخروج إلى قول راجح، هو إيش الهم الآن؟ سيذكر لك هذه المسألة وقع فيها ترى الخلاف، يأتي بقضية وقع فيها خلاف، يذكر لك دليل كل واحد منهم ليش اختلف، ثم يذكر لك وجه بناه على هذا السبب، إنما قالها بهذا القول لأنه يرى أن هذا كذا وهذا قول، فارجع وجه السبب. وهذا مهم جدا في ربط المسائل الفرعية بالأصل الذي جعلته سببا حتى يظهر لك وجه الارتباط. ثم عقد فصلا للآثار الناتجة عن الاختلاف الأحكام القضائية، آثارها في النيمة الشرعية وآثارها على المؤسسات القضائية عندنا، وهذا من أقصى فصول الكتاب. ثم الفصل الأخير هو معالجة وسائل معالجة أثر اختلاف الأحكام القضائية، وذكر عدد من الصور. هل يمكن معالجة الاختلاف في الأحكام القضائية عن طريق مثلا أثر التقنين في المعالجة، أثر الإلزام بمذهب، أثر الاجتهاد الجماعي، أثر السوابق، أثر إلزامه بقضايا معينة من قبل الجهات العليا، وشيء من ذلك كله، هل هذا فعلا سيؤدي إلى قطع الاختلافات او البت في قضايا الاختلاف كقضي او لا؟ الكتاب الحقيقه فيه من الجمع والتحرير الماده العلميه التي يحتاج اليها، قلنا وهو متلف اخينا الحبيب فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور القاضي احمد بن عبد الكريم ابن ناصر البدراني وفقه الله، من اصدارات دار البلد، مصب بالاشتراك مع دار الفضيله بالسعوديه. طبعا في خاتمه قضائيه، الخاتمة ذكرها والخاتمة جميلة جدا، رقمها ترقيما تصلح كبنود قانونية إن في أبواب القضاء ومراجعه ثرية. أنا طبعا والله إن كان في شيء لأخينا فقط كتاب مفيد القضاء، الغريب ما ذكر مسردا للمراجع الحمد لله رجع إليها، وكان مع أنه كان يقول سيظهر لك في المسرد المراجع، ليته ذكر لأنه سيظهر لك المراجع التي رجع إليها.
ربما أبي أخرها الجزء الثاني المراجع.
والله أرجو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجزء الثاني. هذا سلمك الله رسالة علمية بعنوان الأحكام الفقهية الطبية. طبعا عرفنا الآن الجهة العلمية أو الموضوع اللي سوف يؤخذ، ليس الأحكام الفقهية بإطلاق، ما يتعلق بها من جهة طبية فقط الخاصة بالجنين والطفل، دراسة فقهية مقارنة. إذا عندنا أختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة منى سعيد طه العليوة وفقها الله في هذا البحث العلمي ورسالة علمية، أرادت أن تجمع ما يختص من الأحكام الفقهية الطبية ما يتعلق بالجنين والطفل فقط، وهي بهذا أرادت أن تقول أن هناك مسائل مهمة واستجدت أشياء تقنية في عالم الطب يحتاج إليها في معرفة بعض الأحكام الطبية الآن، ما الحكم فيها وكيف يستفاد منها في تغيير بعض القول أو الركوع إلى بعض الأقوال أو قطع نزاع في باب أو شيء من ذلك. يعني طبعا الكتاب فيه تمهيد معين لكن قسم إلى بابين، وهذا واضح، باب يتعلق بالأحكام الفقهية بالجنين، أحكام الجنين، والباب الثاني في أحكام الطفل، وكل باب ينقسم إلى فصلين. الفصل يتكلم عن الأحكام الفقهية العامة، الفصل الأول الأحكام الفقهية العامة للجنين، والفصل الثاني يتكلم عن الأحكام الفقهية الخاصة بالجنين الطبية الخاصة بالجنين. طبعا الأحكام العامة تتكلم عن مثلا الأحكام العامة ما يتعلق بها الحكم العام، مثلا الطفل المولود لما جت الأحكام العامة تتكلم مثلا عن ختان المولود، عن تسمية المولود، عن أشياء تتعلق بالولادة، يعني الختان، العقيقة، هذا ما له علاقة بالأحكام عامة عموما، مع أن الحقيقة طولت في هذه الأبواب، لكن ذات الأحكام الطبية الخاصة، هذه الخاصة الآن تأتي بأشياء طبية معينة. وهي قد عرض في هذا الباب الحقيقة بعض القضايا النوازل مثل بنوك الحليب، زراعة الأعضاء التناسلية، نقل استئجار الأرحام، الرحم، وشيء من ذلك، وهذه القضايا بعضها نوازل هي محل دراسة وفقها الله. لكن الحقيقة طبعا هي جزاها الله خير حاولت أن تستوعب، لكن الحقيقة أنه هناك مباحث لا صلة لها بالعنوان المذكور، كان المتعين على كل باحث، فأصلا هذه قاعدة، إذا ذكرت مبحثا أو فصلا أو كتاب أي مكان لا يظهر وجه الارتباط بها بالموضوع الأساسي، لابد تذكر وجه الارتباط، لابد، لأنه لو أغفله لظن أنها ليس بالكتاب، هذا إن كان فعلا لها ارتباط لكن يخفى، أما لو ما ليس لها ارتباط إطلاقا هذه كيف يعني كيف تجيب؟ يعني مثلا لما تعرض إلى مسألة حكم اللجوء إلى بلاد الكفار، هي تكلمت عن حقوق الطفل مثالها، وجعلت حقوق الطفل تخيل من الحقوق الخاصة الطبية، طب ما وجهها؟ ما وجه حقوق الطفل؟ الطفل اللاجئ، وذكرت إذا تعرضت إلى مثلا حكم لجوء المسلم إلى غير بلاد المسلمين، حكم اللجوء غير المسلم لبلاد المسلمين، حكم الإقامة بلاد الكفار، هذا آخر مطلب عندنا في الكتاب كله، طب ما العلاقة بها بالأحكام الفقهية الطبية الخاصة بالجنين والطفل؟ ما العلاقة؟ ولا جاءت وجه ارتباط إطلاقا، لابد تبين هي أو غيرها، يعني أي باحث ما دام لا يظهر وجه الارتباط بالأصل العنوان وهو البحث لابد من بيانه إن كان خفيا، فإن لم يكن له وجه ارتباط فهذا ليس من البحث في شيء، يعني ليس من أصل البحث، فلو عارية يدخل اقحم اقحاما ولا شيء. وهناك بعض القضاء أيضا يعني كان لابد فيها من البيان، وفق الله الكتاب من إصدارات دار ياسر للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية لكنها اعتمدت بالأصالة على البحث الميداني، وهي أرادت أن تأتي إلى أهل جدة، هذا بحث الحيز المكاني هو منطقة مدينة جدة البحث فيه، والمراد الموضوع المراد بحثه هو المهددات الأسرية التي المهددات تهدد الأسرة، استقرار الأسرة عموما ما هي، خاصة مع وجود متغيرات كثيرة جدا. سمت أختنا الباحثة الفاضلة الدكتورة حياة بنت علي الهندي وفق الله، سمت بحثها مهددات الاستقرار الأسري في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. الديموغرافية يعني ما يتعلق بالتغير السكاني والمجتمعي وحال المجتمعات ونشوءها والشعوب، هذه الديموغرافية. لكن شوف بعد بين قوسين جعلت هي ستذكر، لأن ستركز على هذه الأشياء اللي هي من الأسباب اللي تناولتها في الموضوع: السن، السكن، الحالة الاقتصادية، عدد الأولاد، الهجرة. طبعا ذكرت شيء ثاني مثلا الفارق العمري بين الزوجين وأشياء، ذكرت هذا الشيء بالداخل. وهي أرادت بهذا البحث، يعني قالت إنه نسب الطلاق عالية جدا ومهولة وليست بسهلة. كثير من المحاكم نسب الصكوك اللي تخرج في القضاء أكثر من نسب صكوك النكاح، وهذا شيء مخيف. وذكرت بعض الأرقام في المقدمة، يعني شيء مهول. وهي في هذا الكتاب أردت ميدان حتى ينتبه به وزارة الشؤون الاجتماعية على وزارة كذا على اللي يهتمون بالأسرة والتربية وهكذا يعني. وهي في قسمت بحثها إلى 4 فصول، جعلت مدخل العامة ثم مدخل إلى الباب، ثم حارصت جدا على بعض القضايا. وهي شوف دراساتها كلها ميدانية، فحارصت على بيان الاستبيانات وتوزيعها ونشرها. وكنت الحقيقة يعني طريقتها في الإحالة بالبحث عجيبة، وهي أن تجعل الإحالات في وسط الكلام، يعني شوف هذا كذا قال فلان في سنة الإصدار والكذا، حتى ما في ذكر كتاب يعني. يعني الطريقة غريبة، شوف الجداول عشان يظهر للإخوة، هذه الجداول الكتاب مليء بالجداول في كل الكتاب، لأنه فيها النسب، فيها تقول قامت على نسبة على مجموعة كبيرة ولا من ذكرتهم، شوفها شوف النسب المئوية، هذه عندنا نماذج من الاستبيانات التي وزعتها، شوفوا هذه النسب التي خرجت هي نسبة دراسة، وهو غالب الكتاب نسب دراسية، وهذه طبعا مراجع أجنبية لها وفق الله وملاحق وأشياء من ذلك فنس لها وفق الله. والكتاب من الحقيقة الإصدارات أنا ما وجدت الدار، لكن هو من توزيعات دار ابن الجوزي، أنا أعرف أنه من توزيعات دار ابن الجوزي وفقهم الله.
نستاذن شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من أعلام المدينة النبوية الإمام العلم حافظ زمانه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني، ولد سنة 50 أو 51 للهجرة. روى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وعلي بن الحسين وعروة بن الزبير وغيرهم من الصحابة والتابعين، وروى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وقتادة وطائفة من الأئمة. قال أحمد بن حنبل: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. كان موسوعة في شتى المجالات العلمية. قال الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثا. كان الزهري من أحفظ الناس وأعلمهم. قال عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري. وقال مكحول: ابن شهاب أعلم الناس. كان الزهري يكتب العلم ولا يكتفي بحفظه. قال أبو الزناد: كنا نطوف مع الزهري على العلماء ومعه الألواح والصحف، يكتب كل ما سمع. وكان تاليا للقرآن، فكان إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. توفي الزهري في رمضان 23 أو 24، وقد جاوز 70، فرحمه الله وألحقه بالصالحين ورفع درجاته في المهديين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نرحب بتجديد بكم شيخنا.
حياكم الله، يا هلا وسهلا.
نواصل مبتدأنا من عرض الكتب.
نعم، طبعا هذا عندنا سلمك الله مجموع، طبعا الأصل المجموع هو عبارة عن رسائل، عبارة عن أبحاث علمية قام عليها وكتب وحضرها في مناسبات عدة، في مؤتمرات متنوعة واستكتابات من قبل المجامع والموسوعات وغيرها، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الفقيه الشافعي المعروف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى الزحيلي وفقه الله، وقد يعني جزاه الله خير سبق لنا في حلقة عرضنا مجموعة ضخمة، حلقة كانت حلقة زحيلية، يعني عرضنا كل بعض إصدارات الشيخ ولا شيء كثير جدا وداخل معنا وفقه الله. هذا كتاب هذا المجموع جمع فيه قرابة 70 بحثا له كله وجمع في 5 مجلدات، سماها دراسات فقهية معاصرة، وسبق له أن جمع مجموع آخر فيه 85 بحث ورسالة في سماها قضايا إسلامية معاصرة في 7 مجلدات تقريبا وطبعت. هذا ما طبع أخيرا في 5 مجلدات بعنوان دراسات فقهية معاصرة، وجعل كل مجلد منها يحمل عنوانا ويجمع لها النظائر، الأبحاث النظائر. هذا المجلد الأول عندنا شوف بهذا العنوان: أضواء على مدخل الفقه الإسلامي وأصوله، كل أبحاث الفقهية والأصولية في هذا الباب. طبعا قسم إلى قسمين، أبحاث فقهية وأصولية. طبعا الفقهية المقرب بها مداخل، شوف أضواء على مدخل، فهو جعله مدخل للفقه الإسلامي، والثاني القسم الثاني مدخل إلى أصول الفقه الإسلامي، ليست مسألة مسائل، لا مداخل لها بالنسبة لها. وهذا الجانب اعتنى به غاية، يقول بعض الجوانب ما غطيت بحثا وجعل بحث فيها معمقة. طبعا الكتاب العموم من المجموع من إصدارات دائمي كثير. هذا الكتاب مثلا شوف لاحظ الـ 70 بحثا، هذا الأول مثلا منها، طبعا أنا سأضطر أرجع كل بحث منها مستقل بمقدماته، فيها خطة البحث وأهمية البحث وصعوباته والدراسات السابقة وخطته، ثم يبدأ بعرض المسائل ثم الخلاصة والنتائج والمراجع. كل واحد بهذه الطريقة من الأبحاث فهو مستقل، لكن لا أدري لماذا جعله على فصول، يعني بدل ما يصير الأبحاث كأبحاث عناوين وكذا كما جرت العادة في المجاميع، يعني جعل كل بحث فصلا. شوف الفصل الأول مثلا الأضواء على مدخل الفقه الإسلامي، والفصل الأول مقدمات ومصطلحات الفقه وأصوله، الفصل الثاني تاريخ التشريع مدخلا للفقه الإسلامي، الفصل الثالث نظرية السياق في المجال الأصولي والفقهي، الفصل الرابع معالم النهضة الفقهية المعاصرة، الفصل الخامس، هذه كلها ترى أبحاث لكن جعلها هي أصلا المفروض تستقل لكن جعلها فصول، هو كذا جعل أشياء الإمام أبو حنيفة وآثاره في الدراسات الفقهية، الفصل السادس خصوصيات المغرب بالمذهب المالكي، الفصل السابع طبقات الأصحاب وعلماء المذهب الشافعي، الثامن تدريس الفقه الشافعي بين الأصالة والمعاصرة، التاسع المصادر الفقهية المعتمدة لدى الحنابلة، هذا ترى يهم أخواننا داسي الحنابلة، والرابع والعاشر المذاهب الفقهية وأثرها في مرونة التقنين، والحادي عشر الثابت المتغير في الأحكام الفقهية، وهذه مسألة الأصولية مشهورة معروفة، والثاني عشر الثوابت المتغيرات في الشريعة الإسلامية عموما، والخامس عشر أو الثالث عشر القاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي سيرته الشخصية والعلمية، والرابع عشر رعاية المملكة لمجمعي الفقه الإسلامي، والخامس عشر دور المجامع الفقهية مع المؤسسات المالية الإسلامية، والسادس عشر الشريعة الإسلامية، والثامن عشر هي 17 مبحث، نعم 17 16 بحثا هذا في الفقه اللي هو الباب الأول. الباب الثاني الأصول كذلك، الشافعي واضع علم الأصول، السنة المنشئة للأحكام الشرعية، هذه الفصول هذا أبحاثه، أهمية مقاصد الشريعة تحقيق مصالح الأمة، تنظيم الفتوى أحكامه وآلياته، الاجتهاد الجماعي في الفتوى، الإشكاليات المعاصرة الفتوى دراسة وحلول، دراسة وحلول هذا آخرة هذا آخرة. فهو هذه كل جعلها فصول مع أن هي مباحث أبحاث. هذا المجلد الأول الضخم من إصدارات دارمي كثير. هذا الثاني ضمن المجموع، شوف المجلد الثاني ضمن دراسات فقهية معاصرة بعنوان المعاملات المالية المعاصرة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، وهو أيضا بنفس الطريقة ترى كله نفس النمط، حبابا نعيد مرة ثانية كله نفس النمط، وجعل فيها 13 فصلا هي أبحاث: النوازل الاقتصادية، القبض في العقود وصور الحديث، التأمين في المجتمع العربي الأمريكي والأمريكي، رعاية أموال القصة في الشريعة، التعويض المادي عند الضرر الأدبي، الإجارة والمستجدات المعاصرة، الابتكار في المنتجات المالية الإسلامية المعاصرة،
وباقي الكل في الوقف، لأنه هو كان مما شغل مناصب في المؤسسات المالية الإسلامية وفي مؤسسات الوقف كثيرا، فكتب أبحاثا وأدعية لمؤتمرات الأوقاف. فكتب في الفصل الثامن وما بعده: الوقف الإسلامي، توثيق الوقف، ملكية أعيان الوقف، وقف المدارس للتعليم في دمشق، مشمولات أجرة النظم، معاصر مقاصد الشريعة من الوقف، وهكذا. هذا في المجلد، المجلد الثاني. المجلد الثالث طبعا ضمن سلسلة إصدارات فقهية معاصرة من إصدارات دار بكثير من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيري، جعله بعنوان المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة. طبعا هو قسمه أيضا إلى فصول، نفس المباحث، وإن كان الحقيقة بعضها ترى لا يرقى إلى مستوى البحث. يعني مثلا شوف هذا عندي، هذا دحين هذه 10 فصول، 10 أبحاث عندنا: أوضاع المرأة من منظور اجتماعي، المرأة المسلمة مساهمتها في الدعوة، وين الناحية الفقهية يعني، المرأة المسلمة مساهمتها في العلم والتعليم، الزواج، ظاهرة الطلاق، قال فصل 5 الطلاق، أظهرنا ورقة علمية ألقت لني عبارة عن صفحتين فقط وليس بحثا، فلسفة الطلاق، أسبابه وأنواعه، سريان، قانون الأحوال الشخصية وتفسير، المختارات الإصلاحية لمعالجة الطلاق، الضوابط الشرعية للطلاق، العاشر والأخير كان المذكرة الإيضاحية في المحرمات، والإشهاد والكفاءة والفسخ، والكتاب ماضي على هذا. هذا الرابع منهم المجلدات كان بعنوان ملامح الفكر الإسلامي المعاصر. طبعا هذا قلنا يحتاج إلى بيان، ما وجد كون دراسات فقهية، يعني كان هذا لو كان في ضمن دراسة القضايا الإسلامية المعاصرة يعني كان ربما أليق، إلا إذا ذكر كان للشيخ له رأي آخر ويذكره في المقدمة: الحرية الدينية في الشرع الإسلامي، أبعادها وضوابطها، مفاهيم الحرية الدينية نظريا وعمليا، حوار القرآن مع الكتاب في التشريع الإلهي، حقوق الإنسان في الإسلام مقارنة بالقانون الوضعي، التكريم الإلهي للإنسان، وسطية في التراث والعصر، الدولة في الرؤية الإسلامية المعاصرة، الهجرة في الإسلام وحقوق الإنسان والواقع المعاصر، الشورى في الإسلام، القصر والأقصى في عقيدة المسلم، مستجدات في القصاص والدياء. قال هذا حوار، هذا 11 بحثا في الكتاب، كنا الإصدارات كلها من إصدارات دار بن كثير ومن تأليف فضيلة الشيخ الأستاذ محمد مصطفى الزحيري. هذا أيضا وهو الأخير المجلد الخامس: آفاق في العبادات والسيرة والقضاء والطب، فهو منوع فيه عدد من الأبحاث. طبعا هذا استكمال ل70 بحث اللي قلنا له، مجموع الأبحاث الموجودة في هذه في المجموعة يسمى دراسات فقهية معاصرة. وهي منوعة الحقيقة، وبعضها واضح إنه كان ناتج عن وجود بعض المستجدات تحتاج إلى بحث. الفصل الأول كان في الزكاة وميزاتها، الزكاة في مال الصبي والمجنون، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنة الشريفة، شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، دعائم استقلال القضاء في الإسلام، التعريف بقضايا المظالم، دور الآلات الحديثة في إثبات الجرائم، التحكيم الشرعي والقانوني، حكم الأشربة والأطعمة المحتوية على الكحول، مخدرات، غذاء خطيرة محرمة، ودواء ضروري مباحا، يعني كيف يكون كذا وكذا، وهل يمكن إنتاج الأجنة للعلاج بالخلايا الجذعية، وهو آخر فصول 11 بحثا عندنا في هذا المجلد الذي هو من إصدارات دار بن كثير وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب فكرته جميلة، طبع منه مجلدان، وهناك إن شاء الله سيأتي توابع لها، وهو جاءوا إلى مقدمات العلامة المحدث الشيخ عبد الله السعد وفقه الله وحفظ وطال في عمره وبارك فيه، وهي أحيانا يكتب مقدمات ولده، هي كتاب ثاني داخل الكتاب أصلا، وهو إذا قرر وقدم أحيانا يترك الكتاب ويتكلم عن الفكرة نفسها فيذكر ما عنده، فيأتي بقواعد ضبط، ويهتم جدا بالقضايا العقدية والقضايا الحديثية، هذا جدا من اهتماماته. فبعض المقدمات طويلة تحصل 60 صفحة، 40 صفحة، بعضها أنا وقفت على المقدمة ب80 صفحة، هذا كتاب لوحده مستقل ما مقدمة المقصود. فكان وهناك رسائل له صغيرة في بعض القضايا، فقام إخواننا الأحبة في مركز رسوخ أرادوا جمع مقدمات الشيخ كلها ورسائل الصغيرة، فجمعوها في هذا في مجلدين ضخمين بعنوان جامع الرسائل والمقدمات للعلامة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، وقسموا المجموعة، هذه المجموعة الأولى جعلوها في قسم العقيدة، المجموعة الأولى في مجلدين كلها في قسم العقيدة، وقسم وهذه القسم جعلوه إلى بابين أو قسمين: قسم بمقدماته وتقريضاته التي كتبها، وقسم للرسائل التي ألفها. فكان مجموع ما أخرجوه 31 رسالة، 31 رسالة، وله فريق علمي جمع المقدمات وأخرجوه صراحة إخراج لا يليق بالشيخ. يعني شو لاحظ مثلا، هذا مثال طبعا هم من ميزاتهم أنهم يذكرون الكتاب الذي صاحب المقدمة، ما هو الكتاب الذي خرج منه هذه المقدمة، شوفها هذا مثالها، هذا الكتاب الرسالة السادسة ضرورة، هذه رسالة من حر التأليف، ضرورة تحقيق الإسلام وتحكيمه، لكن مثلا لو فيه كتاب قرض له وقدمه عطنا هذه، هذا مثال هذا مما قدم له وقرضه. شوف يذكرون لك الرسالة مثالها منهاج الاعتقاد في الأسماء والصفات، هذه يقول لك أصلها مقدمة تحقيق لكتاب الفلاني والكتاب فلان ألف فلان، هذه مقدمته. وهم ضبطوا الكتاب وعلقوا عليه بعض التعليقات مما يحتاج إليه يعني، وأشكلوه وأجادوا فيه جدا، وخاصة أن بعضها صار مثل مفقود غير موجود، وهم يناشدون من وقف على شيء للشيخ لم يذكر فليراسلهم بذلك، لأنه قد يكون فعلا في شيء نادر غير موجود. وفقهم الله، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات مركز الرسوخ، وفقهم الله في مجلدين. هذا سلمك الله كتاب صاحبه هنبدأ بصاحب إشقال، قال في هذا في العبارة، هذا إيش العبارة هذه تحت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله ظاهر للأخوة هذه العبارة المؤطرة، كتب هذا الكتاب روحي. طبعا هذه عبارة الإمام الطبراني لما ذكر عن كتابه المعجم الأوسط، قال هذا الكتاب روحي، فهو استعارها منه ووضع هنا وقال هذا الكتاب روحي بعد حتى المصنف، يعني هو نفسه قائلة. يقول أنا لما كنت في طلب العلم والدراسة، قال إنه كأنما أحدهم قال لي لماذا يعني، قال الأحاديث التي في كتاب المغني تحتاج إلى تخريج وتحقيق وبيان الأحكام فيها وشيء من ذلك، فخطر على بالي هذا، فبدأ يجمع وهو في زمن الطلب، فجمع كما كبيرة جدا جدا، وبدأ يقرأ كتب التخريج كلها، كاد يجمع كتب التخريج لكتب المشهورة يعني نصب الراية وترخيص الحبير وبدل المنير وغيرها يعني، فجمعها وقرأها غير كتب السنة المصنفة، وقد أولع في بالتخريج وتتبع الروايات والطرق والشواهد والاعتبارات والمتابعات وشيء من ذلك، وأفاض جدا في تخريج الأحاديث، ويقول خاصة أنه وقفت في كل الطبعات اللي وقفتها ما خدم هذا الجانب كلها، بدأ من طبعة الشيخ التركي وغيرها. طبعا هو سمى كتابه، شوف سمى، قد سماه المستغني في تخريج أحاديث المغني لابن قدامة رحمه الله، كتاب نفيس جليل معروف سيار، هو ترجم للخراقي ولابن قدامة والمختصر الخراقي والمؤمني وأهميته، وجاء إلى الطبعة والعناية الحديثية من عدمه والهم الكتب. ثم قال أنه أوعب الكلام على الطرق المتابعات، لكن أول ما يخرج لفظ ابن قدامة يخرجه، يعني ولو كان هذا اللفظ مثلا في الأحمد وإن كان مثلا له لفظ آخر صحيح لكن في البخاري، أولا يخرج لفظ ابن قدامة ثم يتبعه بالألفاظ الأخرى التي عند غيره ويجمع له الطرق، ويطيل جدا نفس، تخيل ودي هذا المجلد الأول، أنا ما أدري متى يقول هذا مشروع عمري، هو يقول مشروع عمره والله أعلم يعني، طيب إذا طلع في 20 مجلد، لأنه المجلد الأول قرابة 600 صفحة هي فقط 24 حديث فقط لا أقول أكثر، بس أطالت مشاهد المتابعات والشواهد والطرق والروايات أطال جدا الكتاب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحمادي وفقه الله، وهو قد راجعه وقدم له وأشار عليه شيخه بن يستمر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو حمدان محمد ولي الله بن عبد الرحمن الندوي، عالم هندي مشهور متمكن في الحديث، هو أشار إليه واطلع على الكتاب وقدمه بمقدمة الكتاب. هذا الجزء الأول فقط الذي صدر منه في مكتبة دار الحجاز نشر التوزيع، شوف يا ولدي يذكر لك الحديث برقمه، يرقم لك الحديث إن شاء الله يطلع معنا الحديث الآن، يذكر لك الحديث مرقما، يقول لك الحديث رقم كذا، هذا يعطي الحديث رقما ثم يبدأ الكلام عنه، هذا رقم 15 مثالا يعني، الآن نحن نأخذ كمثال حديث أنس كذا كذا، طبعا هذا الحكم عليه كذا، ثم يبدأ هذا حديث كذا ويبدأ يسوي الروايات من رواية فلان رواية فلان، ما شاء الله تبارك الله يعني عدد صفحات، وهذه طريقة موسعة جدا في التخريج، جدا موسعة، وفقه الله. الكتاب في طبع منه جزء الأول فقط والباقي يخرج تباعا.
أي دار يا أبي؟
أي دار؟ دار مكتبة دار الحجاز لهنا أبو أنس وفقه الله معروف. هذا سلمك الله كتاب مختصر، صاحبه أراد فيه أن يجمع أحكام الصيام أو فقه الصيام على طريقة القوانين، الصياغة القانونية، الصياغة القانونية، لكن وقفوا يعني هم اختاروا الراجح حسب ما يرجحوا، وذكروا والأدلة في الهامش، وسموا الكتاب، شوفوا لطيف مجلد مختصر، سموا تذكير الأنام بفقه الصيام من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى الطائي وفضيلة الشيخ أبي بكر بن عمر الكردي، وفقهم الله من إصدارات مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع. شوف الكتاب عبارة، لاحظ مرقم من أول إلى آخره كمواد، من أصابه وجوع وخشع نفس رقم كذا، واحد يبدأ تحت لو في إحالة على كتاب أو شيء، واثنين كذا، هو بصيغة كذا صياغات كانها قانونية يعني، لأنه هم أرادوا التسهيل على القارئ، أرادوا يجمعوا غالب المسائل ومسهلة بحيث أنه يقف مباشرة على الحكم، لا يأخذون في خلافات ما أبدا، ومباشرة على الحكم يدخلون، التعليق الإحالات التوثيق تخريج الحديث كله في الهامش. طبعا تقريبا المواد الصياغية أو المسائل المذكورة هنا 300 مسألة و 346 مسألة، 346 منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو مذهب الجمهور، منها ما هو اختيارات شيخ الإسلام وغيرها وبعض العلماء المعاصرين، وفقه الله وفقهم الله جميعا. هذا سلمك الله كتاب جيد، أراد به صاحبه أن يجمع ما قيل في الباب بطريقة مختصرة، لكن أراد أن يركز على ما يحتاج إليه اليوم في القراءة في هذا الباب. سمى صاحبه الدر المنثور في تحريم التبرج والسفور من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عواد بن سالم العنزي وفقه الله. والحقيقة هو رجع إلى من كتب قبله في الباب وجمع خلاصة الكتب المصنفة في الباب ممن أفردوه بمطولات، يعني هو الكتاب الباب هذا فيه مطولات، وعقد باب، طبعا عقد باب للأدلة النقلية وسرد 12 دليلا نقليا في وجوب تغطية الوجه والكفية والمسألة في هذا الباب، ثم سرد الحجج العقلية في هذا، ثم عقد بابا للإجابة عن الشبهات الواردة على هذا الباب أو على الأدلة في هذا الباب وأجاب عنها، ثم عقد أبوابا في منافع الحجاب، ثم في مفاسد التبرج والسفور، وأطال جدا في باب التبرج والسفور وما ورد فيه من أحكام وكلام أهل العلم وبان مفاسده، وفقه الله. والكتاب جزء لطيف من إصدارات مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب موعب طويل جدا في 12 مجلدا ضخم جدا، كل مجلد ورده قرابة 800 صفحة تقريبا كل مجلد. هو صاحبه الذي مؤلفه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان قال إنه طالع كتب المتقدمين وطالع كتب المعاصرين المحدثين، وجد أن كتب المعاصرين مثلا يعني فيها أطول من المتقدمين طبعا، يعني مثلا كتاب محمد علي طه الدرة عالم مشهور، كتاب محي الدين درويش، كتاب محمود صافي، يقول نعم لكن كلها كانت بإيجاز واختصار، كلها يقول كانت لإعراب القرآن على طريقة الإيجاز والاختصار. قال وأنا هو أراد أن يعرب القرآن على طريقة التفصيل وليس على الإيجاز، لأنه قال بعض الإيجاز مفهوم وجاب نبالج منها، فجاء إلى هذا الكتاب واستفاد مما كان قبله، لكنه فصل في قضايا الإعرابية كثيرا جدا، وسمى كتابه إعراب القرآن الكريم وبيان معانيه من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان. قدم المقدمة فيها الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وذكر 7 جمل، هذه ذكرها ابن هشام أصلا، ثم الجمل التي لها محل من الإعراب وذكر 8 جمل، هذه مقدمة قال لنا ستمر كثيرا معنا إيش معنى الجمل التي لها محل من الإعراب وستمر معنا. ثم بدأ يأتي إلى كل موضع إلى كل سورة، يجمع كل 10 آيات كما مقطع، فيبدأ بالمعاني مفردات ثم أسباب النزول ثم معنى العام، ثم يبدأ يفصل تفصيلا في موضوع الإعراب، تفصيل الإعراب أطال النفس فيه، وهو في الغالب يذكر الوجه الإعرابي المعتمد ويعرض أحيانا على الخلاف النحوي فيها، في الحامش يذكر القراءات وبعض توجيه النحوي، القراءات والتوجيه النحوي. الكتاب في 12 مجلدا ضخما من إصدارات دار الرسالة بالقاهرة لصاحبها الأستاذ علاء سرحان وفقه الله. طبعا هذا شو لاحظ معي، هذا طريقتها، شوف طريقته هذه، هذا طبعا القراءات زي ما قلنا لك، وهذه طريقتها في الإخراج، والكتاب مضغوط يعني مضغوط ضغط يعني وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة منظومة في مصطلح الحديث، صاحبها سمى منظومة العقد النظر الذي اشتهرت عند بين المتداول لها من طلبة العلم وأهل العلم في ليبيا بعنوان الجمانة، وهي من تأليف فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن علي إجمال المحجوبي رحمة الله عليه، توفي عام 1996 مقتولا، نسأل الله الشهادة والمغفرة. والكتاب ألفه وصنفه لما كان في السجن، وكان يشرحه لمن كان موجودا، وكان يأتي تباعا، يعني كل باب من أبواب المصطلح يشرحه فينظمه وهكذا، ولا تفرقت فجمعها وقام على تنسيقها وضبطها ومراجعتها وترتيبها على حسب الترتيب المحود المشهور في كتب المصطلح الحديث عند الأئمة، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جمال بن عبد السلام الهجرسي وفقه الله، وهو المقدم للكتاب وهو يعتني بها بآثار الشيخ، وقال إن شاء الله سوف نجمعها كاملة وسنقدم لهم مقدمة أو صح ترجمة مطولة، وجمعها كلها تحت سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله جمال رحمة الله عليه. والكتاب من إصدارات دار المختار بطرابلس ليبيا، والكتاب عبارة عن 137 بيتا، هذه وهذا أولا، شوف هذه الأبيات إن شاء الله تكون ظاهرة للإخوة كلها، آسف أظن 173 بيتا، 173 بيتا، 174 بيتا، ثم هو بعد ذلك كان شرحه شرح لطيف جدا، شرحه جدا لطيف بالكامل، هذا شرح كان لطيفة في مصطلح الحديث، كان اشتهرت بعنوان الجمانة. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو من ضمن السلسلة المشهورة، سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله جمال المحجوبي رحمة الله عليه، وهي منظومة في المواريث، قال إنه وجد الرحبية وغيره طويل، أراد يأتي بأصول علم المواريث وألف ثم كتب شرحا موجزا جدا للطلب عليها، سماها منظومة المواريث مع شرحها للشيخ العلامة عبد الله بن علي إجمال رحمه الله، ومن إصدارات دار المختار بطرابلس ليبيا، وأيضا المنظومة هذه في أولها هذه المنظومة وشرحها الميسر أيضا قام عليه أخونا الحبيب جمال الهجرس وفقه الله. هذا بحث في مسألة سئل عنها أصلا، وهو موضوع العمل بخبر، هذا عنوانه العمل بخبر الآحاد والجواب عن شبهات الطاعنين في استدلال به، وكتبه لهم في السجن فأجاب عنه وذكر الأدلة العقلية، ذكر 12 دليلا ثم الأدلة ثم الحجج النقلية ثم العقلية على ذلك، ثم بعد ذلك اعترضوا، جاء اعتراض على رسالته وهي موجة مختصرة، فجاء وألف رسالة في الجواب عن اعتراضات المعترضين عليها، وجمعت الاثنين في هذا الجزء اللطيف الذي خلط ضمن سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله إجمال، وهو للشيخ العلامة عبد الله علي إجمال المحجوبي رحمة الله عليه، ومن إصدارات دار المختار بطرابلس ليبيا، وإن شاء الله استصدر له ستخرج له تباعا لأنه ديوان وله أشياء كذا كذلك. هذا سلمك الله جزء لطيف جدا، وهو للعلامة ابن الفركاح، سمى رسالته في الشطرنج، سئل عنها فكتب في معناها اللغوي ومعناه وتاريخيا، ثم عقدها في حكمه وهو الأصل المطلوب، وهو يمين الإباحة إباحة الشطرنج، وذكر أنه من حرمها وأجاب عن أدلته، ومن قال بالكراهة وأجاب وذهب إلى الإباحة، وقال من قال بالإباحة من علماء الحديث والفقه وغيره. وهو للإمام العلامة الفقيه المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن تاج الدين بن عبد الرحمن المعروف بابن الفركاح، أبوه كان مفركح الساقين، يعني كي في عوجاج يعني، فسمى ابن الفركاح نسبة إلى ذلك. الشافعي الفزاري متوفى عام 729 وهو مفتي من التصنيف، عالم جليل معروف، وقد حققه على نسخة خطية فريدة، لأنه كان ضمن مجموع في عدد المؤلفات 4 رسائل تقريبا لابن الفركاح، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز أبن أمين الشبراوي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الرسالة بالقاهرة أخونا الحبيب علاء سرحان وفقه الله. ومسألة الشطرنج وحكمه مشهورة يعني الخلاف فيها. هذا سلمك الله كتاب في تاريخ مصر، لكن مده إلى العصر المتأخر إلى عهد كتابة الرسالة، سماه صاحبه تاريخ مصر كذا، شوف المسمى لأنه سماه في المقدمة تحفة الناظرين في من ولي مصر من الولاة والسلاطين، من تعريف الإمام العلامة عبد الله الشرقاوي، وهو من علماء الأزهر الكبار متأخرين في أواخر العهد العثماني، مشهور معروف يعني، وقد كان أيام الاعتداء بالحملة الفرنسية على مصر وكذا، توفي عام 1227، وهو بدأ من أول يعني في مصر، من أول من نزل مصر ومن كان فيها واليا ومشى مشى إليه. طبعا التميز فيها العصر الحديث المتأخر اللي كان عصر فيه الحملة الفرنسية على مصر، ومن كان فيه من ولاه من كذا والبشوات وغيرهم، هذا التميز الذي فيه، وكان عالم مشهور يعني. الكتاب حقه رسالة خطية وحيدة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن الشبراوي عبد الله بن عبد العزيز أمين، ومن إصدارات دار الرسالة بمصر، وإن كان الحقيقة هذا طبعا واضح إنه من البرزات الأولى للشيخ أبي الحسن الشبراوي، يحتاج الحقيقة إلى يعني خدمة، لأن هذا كتاب تاريخي، إلى خدمة تاريخية معينة وفارس وشيء من ذلك. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، لخص ما في الكتب المطولة قصبا لأجل أن يكون كالمدخل للقارئين المثقفين، سماها المقدمات المنهجية لبناء الفكر، بناء الفكر في مصادر المعرفة، بمصادر المعرفة ومحكمات الأصول في الشريعة الإسلامية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مبارك وفقه الله، أخونا أبو عبد الله من خيرة الحقيقة طلابي ومن أميزهم ذكاء وحرصا وجزاه الله خير، وهو شوف تكلم على 6 أشياء: مباحث مصادر المعرفة والمقاصد الشرعية والمحكمات الشرعية والقواعد الفقهية وأدلة الأحكام الشرعية وخصائص ومصادر الاستدلال عند أهل السنة، كلها لخصها من كتب مطولة لعلماء معروفين، وجمعها بطريقة جميلة جدا مفقرة ومرقمة، وخلاصات الكتب هذه من أراد كمدخل بسيط للعام هذا يصلح لهم. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة وفقهم الله، هذا الكتاب الأخير عندنا ولدي، وهو عبارة عن سرد قصصي على سبيل الحكاية للعهد المكي للنبي صلى الله عليه وسلم، سماه نور من الحجاز رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف العهد المكي فقط، لأن العهد المدني إن شاء الله في جزء ثاني، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ حامد العلياني، والكتاب ترى لا فيه لا مقدمة ولا فهارس ولا مراجع، ليش؟ لأنه أراده أصلا أن يكون على سبيل الحكاية، من أراد يأتي إلى أهلي وأسرتي ويحكي لهم حكاية يبدأ يقرأ وقدم كذا، هو حكاية سرد حكاية لا خلافات لا كذا، وينتقل الأحاديث الصحيحة وشيء من ذلك ويسرد لك على طريقة الحكاية. الكتاب جميل ولطيف، وهذا الجزء الأول منه، وإن شاء الله يخرج الجزء الثاني وهو العهد المدني بإذن الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الجميل، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.